أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في خواتيم سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقائق عن الوحي، ويبين بأن الوحي هو الوحي، لأن الوحي جاء من رب واحد إلى رسله وعباده المتميزين بفضله. وحينما يذكرنا ربنا بأسمائهم المباركة، فإنما لكي نتخذ منهم قدوة في حياتنا، ولكي نبحث في حياتهم عن تلك الفضائل التي جعلتهم يتميزون ويتعالون. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أسماء أنبياء من بعد نوح. صحيح من قبل نوح أيضا هناك أنبياء، ولكن إنما يذكرنا القرآن بالأنبياء من بعد نوح لأن نوح أبو البشرية بعد آدم. الناس راحوا في طوفان نوح وتجددت الحياة بعده. لذلك ربنا في آية كريمة في سورة الإسراء يقول: ذرية من حملناه مع نوح، يعني هؤلاء هم ذرية أولئك الذين حملهم ربنا في سفينة نوح وأنقذهم. وهذه الأسماء فيها أسماء وأنبياء بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم هم الرسالة الأخيرة الخاتمة بعد نوح وبعد إبراهيم، هي رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام. وليست بين رسالة عيسى والنبي فترة طويلة، ولذلك يذكرنا بهذه الرسالة باعتبار أن الناس الذين كانوا يؤمنون هم كانوا في الحقيقة يعتقدون بهؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى يريدنا أولا أن نؤمن بهم كما نؤمن بنبينا، لوحدة الرسالات ولسبب سأذكره لاحقا إن شاء الله. ثانيا، لأن العرب كانوا بعيدين عن أهل الكتاب، أكثرهم كانوا بعيدين عن أهل الكتاب، لذلك كان السماء الوحي، شنو الوحي، شنو واحد يتصل بالسماء، كيف يصير؟ ربنا أراد أن يطمئنهم بأن الوحي ظاهرة حقيقية في هذا الكون، وأنه كأي ظاهرة أخرى كالشمس والقمر كالنجوم التي نهتدي بها. ومن ثم يخفف من استنكارهم وتعجبهم من هذا الوحي الإلهي. لكن السؤال هنا يبقى التالي: لماذا ربنا يبين أسماء هؤلاء النخبة من أنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ وما هو رسالة هذه الآيات إلينا نحن المسلمين؟ انظروا إخواني، هذه فكرة عميقة ودقيقة وعلينا أن نتدبر فيها بشكل جدي، أنه الإنسان حينما يقدس نبيا ويكرمه ولا يقدس آخر ولا يكرمه، لماذا؟ لأنه عند مشكلة كبيرة في نفسه بعد ما متبلور الإيمان في ذهنه. لذلك هو إيمانه بالنبي الذي يؤمن به لم ينطلق من إيمانه بالحق، من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وإنما ربما تكون لإيمانه جذور شركية. يعني يؤمن بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره كان عربيا، لذلك تجد رأس الفتنة البعثية عفلق يقول إن محمدا كان من العرب فليكون كل العرب محمدا. المهم ليس أن النبي هو نبي الله، وإنما لأنه كان من العرب فتختلط الرؤية عنده بين رؤية إيمانية صادقة صالحة وبين رؤية شركية تقدس غير الله سبحانه وتعالى. العروبة كقومية ممتازة، أما كعصبية ضد الآخر فهذه نوع من الشرك الخفي. نحن حينما نؤمن بالحق نؤمن بكل الحق. اليهود كذلك، اليهود لماذا كفروا بالنبي؟ قالوا كنا ننتظر أن يأتينا رسول من بني إسرائيل، وكانوا فعلا ينتظرون، لأن هذه بشارة عيسى سلام الله عليه، وما جاء في التوراة وما جاء في الكتب السابقة، كما نحن الآن كمسلمين وكشيعة بالذات، كيف ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هم أيضا كانوا ينتظرون النبي، وقسم منهم هاجروا إلى الجزيرة العربية انتظارا للنبي، قسم هاجروا إلى كربلاء، يعني أطراف كربلاء الآن كنائس مرتبطة بهم، في نواويس منطقة فيها كنائس قديمة، وقسم هاجروا إلى المدينة، وقسم كانوا في هالمنطقة انتظارا لنبي آخر الزمان. من كثر ما تشبعت نفوسهم بحب هذا النبي، ولكن لماذا كفروا به حينما جاءهم؟ كفروا به لأنهم كانوا ينطلقون من شرك. كانوا يحبون موسى لا لأنه موحى إليه من الله فقط، وإنما أيضا لأنه من بني إسرائيل من قومهم، كان مختلط الإيمان عندهم بالشرك. ونحن كذلك حينما نؤمن بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن لا نخلط إيماننا بشرك، لا نؤمن به لأنه عربي أو لأنه مثلا من منطقتنا، لا، نؤمن به لأنه من عند الله. ولذلك نؤمن بسائر الأنبياء. الإمام الصادق سلام الله عليه عنده كلمة رائعة جدا جدا، يقول الإمام أن إيماني بمحمد أو اتباعي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خير لي من ولادتي منه، لأن ولادتي منه فضل وإيمان به فرض. أنا أؤمن، هذا أهم، الإيمان أهم من أن أنا ولدت منه، وجدي، وهذا فضل من الله علي، ولكن أنا إيماني إنما ينطلق من فرض الله سبحانه وتعالى. جاء رجل لما صادق سلام الله عليه، قال لي المام سأله، قال لك ما هو تسليمك؟ كم هو تسليمك للحق؟ قال يا ابن رسول الله، هاي الشجرة كانت شجرة تفاح قاعدين يمها، هاي الشجرة بها تفاح. قال إيه؟ قال أنا أخذت تفاح قسمت قسمين خليته قدامك، قلت لهذا القسم حلال وهذا القسم حرام، آمنا وسلمنا. هذا الإيمان. إيمان لا تخلط آرائك، لا تخلط أهواءك، لا تخلط شهواتك بقضية. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويسرد لنا قصة النبيين السابقين، ويقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. كيف نؤمن الناس بأن نوحا كان نبيا ولا يؤمنون بهذا؟ استبعادهم أن تكون هناك صلة بين السماء والأرض، وهو الوحي وهي الوحي، والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ربنا سبحانه وتعالى يبين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ثلاثة، أما إبراهيم فهو أبو الأنبياء، وأما إسحاق فهو من بني إسرائيل، وأما إسماعيل فهو من رأس العرب المستعربة كقريش وعشرات القبائل العربية كانوا يفتخرون بأنهم من أبناء إسماعيل. فيقول يتفرقون بين إسماعيل وبين إسحاق ويعقوب والأصباط. الأصباط هم أولاد يعقوب. في قصة يوسف قرأنا أن هناك زيغ وهناك نوع من نزغ الشيطان اللي بين أبناء يعقوب وبين يوسف، وقصة طويلة يذكرها القرآن الكريم في سورة يوسف. فالسؤال هنا، هؤلاء الأصباط كيف يمدحهم القرآن؟ في الروايات أن هؤلاء كلهم تابوا وآمنوا وماتوا على الإيمان والله غفر لهم. وفي سورة يوسف أيضا أكثر من آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم، لأن يوسف قال لهم حينما أخبرهم بأنه أخوهم قال يغفر الله لكم. والأصباط هؤلاء الأصباط، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، بالإضافة إلى إنجيل وبالإضافة إلى التوراة هناك زبور، وزبور كتابه داود سلام الله عليه. أكثر شيء هذا الكتاب يشبه الصحيفة السجادية عندنا، يعني كتاب الدعوة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. أنا شخصيا أحتمل أن هناك في الصين، في أمريكا اللاتينية، في بعض مناطق أفريقيا التي لم تصل إليها رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما كان عندهم أنبياء. ولا ريب أن المجوس اتبعوا نبيا، زرادشت كان نبيا حسب الظاهر، ونحن أكثر فقهاء الشيعة يعتبرون المجوسية أيضا من أهل الذمة لأنهم كتاب أيضا. هذه انحرافات حصلت فيهم، كتابهم أفستا حسب ما يأتي في التواريخ. ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين نقطة جدا مهمة، وهي أن الوحي نزل على كل هؤلاء، لكن لا يعني ذلك أنهم في صف واحد، أن الله فضل بعضهم على بعض. وهذا تمهيد لمعرفة أن الله فضل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، حينما يقول هنا ربنا وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. هدف الرسالات الإلهية أمران، الإنذار والتبشير. يعني الإنسان يحب ما ينفعه ويحاول أن يدرى عن نفسه ما يضرها، أليس كذلك؟ الإنسان يتأثر بالإنذار حينما تقول له إياك أن تفعل كذا فإن فيه ضرر عليك، ويحب النفع حينما تبشر بالخير. الأنبياء كانوا يبشرون بالجنة وينذرون من النار. شنو الهدف من بعثة الأنبياء؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني ولو شيء بسيط الناس يقولون إحنا كنا نريد نؤمن بالله ونؤمن بالجنة والنار ونعمل كذا وكذا، ولكن وين الرسول؟ الرسول ما أجانا، رسالة ما أجتنا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك لهم أي منفذ للتبرير، تبرير كفرهم وعدم إيمانهم، وإنما بعث إليهم الرسل بلغاتهم في مناطقهم المختلفة. وكان الله عزيزا حكيما، عزيز بقوته وقدرته، وحكيم بتقديره وتدبيره. طيب بعض الناس بعدهم لا يزالون كفار، ربنا يقول بعدما أرسلنا إليهم هؤلاء الرسل المكرمين لا حجة لهم، لأن الله يشهد بما أنزل إليك. ما أنزله الله إليك يا رسول الله هذا أنزله الله بعلمه، أنزله الله بقدرته، أنزله الله بكل جبروته وعظمته، بمعنى أن الله الذي أنزل هذا الكتاب يحفظ هذا الكتاب، أن الله الذي أنزل هذا الكتاب لا يدع للكفار بهذا الكتاب مجالا للكفر وفرصة للانقضاض على هذا الكتاب. وهذا لعله معنى شهادة الله. شهادة الله تعني أن الله سبحانه وتعالى حاضر رقيب ويؤيد الكتاب، كتاب الله. إنا نحن نزلنا عليه ذكر وإنا له لحافظون. الذكر من الله سبحانه وتعالى وهو حافظه، وحفظه للذكر شهادة منه. والملائكة أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. طبعا إحنا كمؤمنين نعرف أن الله عالم بكل شيء، ما في شيء في عالم الخلق إلا وإن الله محيط علما به، بما قبله بما بعده بما هو عليه الحال، كل شيء. لكن تأكيد هذا الكلام لأن هناك من الفلاسفة الملحدين أو شبه الملحدين كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم الحقائق، وإذا علم الحقائق علم الحقائق الكبرى والعظمى، الحقائق الأخرى لا يعلمها. ولكن هؤلاء محكومون، ربنا يقول أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. شهادة الملائكة ماذا تعني؟ يبدو لي وليست لي في هذه المسألة أدلة كافية، ولكن هكذا يبدو لي باعتبار أن الخليقة كلها محكومة بالملائكة. هناك ملك للرياح، ملك للبحار، ملك للجبال، ملك للشمس، ملك للقمر، ملك لكل شيء. وحتى في رواياتنا القطرة الواحدة من المطر تنزل من السماء من الملائكة يجيبوها من فوق يخلوها في مكان معين ويروحون. ملائكة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال كلمة بها التعجب، شنو يا رسول الله؟ قال السماوات والأرض امتلأت بالملائكة حتى كأنه ماكو مكان ملائكة. حينما الملائكة كانوا يشهدون بوحي، فمعنى ذلك أنهم كانوا يؤيدون هذا الوحي. ومعنى تأييدهم لهذا الوحي أن الخلائق كلها كانت محكومة بتأييد هذا الوحي. أنت إن شاء الله اليوم الصبح صليت في مكان، ظهرها متصلي، أليس كذلك؟ أنت حينما تصلي تجي هذا الجدار وهذه الأرض وهذا السقف كل هذا تصلي وياك، تسبح وياك وتدعو لك، حتى ثيابك يوم القيامة تشهد لك أنت صليت. الحق الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في آية سابقة أنه خلق الأشياء بالحق، هذا الحق هو في الحقيقة له تجلي، تجلي أن الحق يحيط بك من كل مكان. ولذلك شهادة الملائكة بداية أو تعبير عن شهادة كل الخلائق لصدق الرسالة وصدق الوحي الإلهي. وكفى بالله شهيد صحيح. إحنا ما نحتاج إلى الملائكة بعد شهادة الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل بشهادة الملائكة بالإضافة إلى شهادته سبحانه وتعالى على الخليقة. وهذه الشهادة في الواقع تعني أنه حينما تتكلم بكلام صحيح فإن الأرض والسماء والجبال والبحار كل أولئك يكونون معك. وحينما لا سمح الله يتكلم الإنسان بباطل فكل هذه الطبيعة ترفضه، كل هذه الطبيعة ترفضه. هذا هو الوحي. القرآن يتطابق مع ذرة ذرة من الوجود. وإن شاء الله في مناسبة أخرى سنتحدث حول هذا الموضوع وتفاصيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.